أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عن حق المؤمن على المؤمن، فقال: حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك. أعظم من تسألني يعني لو حدثتكم لكفرتم. إن المؤمن، جاب شيء بسيط، إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: أبشر بالكرامة من الله والسرور، فيقول له: بشرك الله بخير. نقول بشرك الله بالخير، بشرك الله بخير. قال: ثم يمضي معه فيبشره بمثل ما قال، وإذا مر بهول قال: ليس هذا، أتخف، ليس هذا لك. مر على أهوال يوم القيامة قالوا له: ليس هذا لك. وإذا مر بخير قال: هذا لك. فلا يزال معه يؤمنه مما يخاف ويبشره بما يحب، حتى يقف معه، حتى يقف معه بين يدي الله. فإذا أمر به إلى الجنة فقال له المثال: أبشر، فإن الله عز وجل قد أمر بك إلى الجنة. فيقول: من أنت يرحمك الله؟ إلى أن قال فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على إخوانك في الدنيا، خلقت منه لأبشرك وأؤنس وحشتك. يوم الذي الإنسان يحتاج إلى شنو؟ آنس لتلك الوحشة. وورى في بعض أن السرور شنو؟ سد جوعته، كسوته وغيرها، فإنه يدخل السرور على كان البحث وما زال فيما هو المستفاد من دليل لا ضرر ولا ضرار، وقد تقدم الاحتمال الأول، وهو أن المراد من دليل لا ضرار النفي، ويراد نفي وجود حكم في الشريعة يلزم منه الضرار، إما حدوثا أو بقاء أو بقاءان. المعنى الثاني أنه يراد من النافي الناهي، وهذا الاحتمال تبناه بعد المصنف شيخ الشريعة الإصفهاني، حيث ألف رسالة دقيقة في بحث لا ضرر، وهناك شيد أركان هذا الاحتمال وتبنى، فصار رأيا معروفا في هذه المسألة يتعرض له كل من يتعرض إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. شيخ الشريعة الإصفهاني من يعني معروف من قبل 60 سنة 70 سنة، واضح توفى، عنده رسالة مفصلة في بعض الكتب، في بعض المطالب، منها هو منها يعني هو معروف شيخ الشريعة الإصفهاني، اسمه بالضبط ما أعلمه، بس معروف
أستاذ أحد
المعروفين شيخ المضافة، لعله معروف كان يعني قبل 50 سنة، درس عنده بعض الأكابر، بل لعله مضفر وكذا موجود. نعم، لا ما توقع، لا ما. المهم شيد أركان هذا الاحتمال، وهنا الشيخ ذكره كاحتمال ومشى عليه، وهناك بحثه. فيقول أصحاب هذا الاحتمال أن المراد من لا ضرار نظير ما ورد في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمراد من نفي الرفث والفسوق حرمة الفسوق، حرمة الرفث، حرمة الجدال في الحج. فالمراد من الله هنا النهي، فتكون الرواية في مقام بيان حكم تكليفي، وهو يحرم على الإنسان أن يضر نفسه لا ضرار، ويحرم عليه الضرار أي إدخال الضرر على الغير ابتداء أو مجازاتا. فالرواية ناظرة إلى حرمة أن يضر الإنسان نفسه وحرمة إدخال الضرر على الغير إما ابتداء أو مجازاتا. فإذا سبك شخص يحرم عليك أن تدخل أيضا السبع تسبه من باب المجازات. فتكون الرواية في مقام بيان حكم تكليفي، ويترتب أثر مهم بناء على الاحتمالين. إذ على الاحتمال الأول يكون دليل لا ضرار حاكم على الأدلة الأولية، لأنه ناظر إلى جميع التشريعات ويقول لم يشرع الله حكما ضرريا، فلم يشرع وجوب الحج الضرري ولا وجوب الوضوء الضرري ولا اللزوم الضرري وما شاكل ذلك. فيكون هناك أثر كثير لدليل لا ضرر في جميع أبواب الفقه، لأنه كل ما يجيك باب في الفقه تقول دليل لا ضرر كدليل لا حرج، حاكم على الأدلة الأولية، لأن لسانه لسان شنو؟ لسان بيان النظر إلى أن تلك التشريعات التي شرعها الشارع لا تمتد إلى مورد الضرر مثلا والحرج في دليل لا حرج. أما بناء على كلام هذا الاحتمال شيخ الشريعة، هذه حكم تكليفي ما العلاقة بالنظار، مناظر للتشريعات، يقول يحرم على الإنسان أن يضر نفسه وأن يدخل الضرر على الغير، فليس هو ناظر إلى الأدلة الأولية ويريد أن يضيق مفادها لمورد الضرار. فتكون نتيجته نتيجة شده ثمرته أقل بكثير من دعوة الحكم، من دعوة نفي الحكم التشريعي. هذا هو الاحتمال الثاني. كيف تعارض
في مورد الضرر؟
كيف مثل في وين ما في ضرر ما له علاقة؟ قصدكم من باب الحرمة؟ خب بلي هذه حرمة تكليفية، ذاك حكم وضعي، ليس تعارض. قصدكم لا ذاك الدليل، يعني هذا الدليل يدخل في أنه عندنا يعني ما يصير حكومة، إحنا نقول ما في حكومة على الأدلات. بلي يقول هذا دليل يقول يجب عليك الوضوء مطلقا، هذا يقول يحرم إدخال الأذى على النفس. يكون النسبة بين الدليل العموم والخصوص من وين؟ فيحصل التعارض بين الدليلين، فنحتاج أن نبحث ما هو المرجح. ولو توضأ يأتي البحث، لو توضأ في الوضوء الضرري يكون هذا موردا لاجتماع الأمر والنهي، لأن عندك أمر وعندك نهي واتحدا في المجمع. ماذا نفعل؟ يأتي أبحاث شنو؟ أبحاث أخرى، ويأتي أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا نهيون، لو خالف النهي، خالف وصلى في المكان المقصود، توضأ الوضوء الضرري، هل أن وضوءه هذا يكون صحيحا أو ليس صحيحا؟ يأتي أبحاث مفصلة غير دعوة الحكومة. أما الحكومة ما في أمر بالوضوء، فلو توضأ بلا أمر أصلا، ما في أمر بالوضوء، فيقال نتيجة أنه لا يصح مثلا، وإن كان الأخ يحاول يثبت الصحة بالملاك وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال لا بد أن يراد من أو هذا الاحتمال تارة يريد أن يقول أن دليل لا ضرار غايته إثبات الحكم التكليفي فقط وفقط دون أن يستلزم منه حكم وضعي ولو بالمدلول الالتزامي في أن يقتصر على فقط وفقط بيان حكم تكليفي وتارة يدعى أن المدلول المطابقي للحديث حكم تكليفي يكون منشأ لانتزاع حكم وضعي نظير أوفوا بالعقود الذي مفاده حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء تكليفا ومدلوله الالتزامي هو اللزوم أو الصحة كسائر الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية فيراد أن يقال في المقام أن النهي التكليفي عن إضرار حرمة الضرر أو الإضرار يلزم منه حكم وضعي وهو الفساد أو عدم اللزوم أو ما شاكل ذلك من الأحكام الوضعية المناسبة لكل مورد فعندما نقول يحرم على المكلف الوضوء نريد أن نأخذ مدلولا التزاميا أن الشارع لم يحكم بصحة الوضوء الذي يلزم منه الضرر فيكون مدلولا التزاميا أنتم ماذا تريدون؟ نبهونا فهمونا فإن أريد الأول فيرد عليه إشكال وهو أولا أنه ظاهر لا هنا في هذه التركيبة النافي لا الناهي فإن اللا التي تدخل على الطبيعة ظاهرة في نفي الجنس فهي ظاهر لا أي لا لا إن نافية لا رجلا لا ضررا ظاهرها النافي وإنما نحن رفعنا اليد عن ظهورها في أن المنفي هو الجنس لقرينة قطعية فحملنا أن المنفي هو الحكم الشرعي الضرري جملة مقدر لا حكم ضرري واضح جملة مقدر لا حكم ضرري وهذا التقدير بالقرينة الارتكازية القطعية لأن الضرر حاصل بلا إشكال واضح الفكرة أما على رأي هذا فرفع يده عن ظهور الله في النافي وحملها على الناهي التكليفي وهذا خلاف الظاهر هذا أولا وثانيا وهذا على الثاني أيضا حتى لو أراده الثاني إذا حمل الله على النافية بل على الناهية خلاف الظاهر وثانيا إشكال على هذا الاحتمال الأول أنه لو أريد الاقتصار فقط وفقط على بيان الحكم التكليفي فهذا يتنافى مع موارد تطبيق الحديث في النصوص على بيان الأحكام الوضعية حيث إن هذا الحديث كما ذكرنا ورد في عدة موارد وقصص وقضايا لعلها ثمان أو أكثر وقد طبق هذا الحديث في بعض الموارد كموارد الشفعة أو ما شاكل ذلك على موارد الحكم الوضعي كعدم ثبوت الشفعة أو ثبوت الشفعاء أو أنه السلطنة على الدخول إلى ما هو طريق الملك وعدمه كما في رواية سمرة بن جندب أو جنبلي سمرة بن جندب إذن قرينة التطبيق تكشف أنه لا بد من وجود حكم وضعي ولو على نحو المدلول التزامي. فلو قبلنا بهذا الاتجاه ورفعنا يدنا عن الإشكال الأول فلا بد أن يكون الملحوظ حكم تكليفي يستفاد منه حكم وضعي كالفساد وعدم المضي. وحينئذ يقول الشيخ الأعظم: هل يوجد فوارق مهمة بين هذا الاتجاه وذاك الاتجاه أو لا؟ خل نقرأ. قال: ويحتمل، هذا إشارة إلى أي مطلب؟ الاحتمال الثاني في المراد من الهيئة التركيبية: لا ضرر ولا ضرار في قبال النافي. هنا النهي، فإما أن في قبال النافي النهي، فصار عندنا مسلكين: أن لا إما نافية أو ناهية. ويحتمل أن يراد من النافي النهي. النهي عن ماذا؟ يقول إنك ضرر وضرار. الضرر النهي عن إدخال الضرر على النفس، الضرار إدخال الضرر على الغير إما ابتداء أو مجازاتا بحسب الإطلاق. نعم، بلي المراد جدي، يعني بلي المراد جدا، يعني مو مجاز، مو تجاوز في الاستعمال. لا، ألا النافية يراد منها جدا النهي، لا أنه استعملت اللا النافية في لا الناهية من باب مثلا التصرف في المدلول الاستعمالي، بل التصرف في المدلول الجدي. ويحتمل أن يراد من النافي النهي عن إضرار النفس، هذا لا ضرر، أو الغير ابتداء أو مجازاتا باب ضرار. ليش قال أو ما قال وا؟ لأن في نزاع أن ضرار تأكيد للمعنى، خد ما قال علينا سابقا أن الضرار نفس الضرار، فيكون تأكيدا في المعنى. إذا كان تأكيد في المعنى فهي ناظرة إلى حرمة الضرر على النفس، أو أن الضرار غير الضرار، الضرار فيه حيثية الغير، فيكون النهي هنا أيضا يتعدى إلى الإضرار بالغير. ولهذا وقع النزاع بينهم أن حديث لا ضرر ولا ضرار هل يستفاد منه حرمة الإضرار بالغير أو لا. ولهذا قال أو على الخلاف، أو الغير بناء على بعض المسالك ابتداء أو مجازاتا. لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم، لا بد أن يراد بهذا النهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي من باب المدلول الالتزامي. ليش لا بد؟ من باب دليلة التطبيق. فالنهي هنا، هل في نظير؟ هل هناك نظار أن عندك حكم تكليفي وينتزع منه حكم وضعي؟ قالوا ما شاء الله، بل جميع الأحكام الوضعية كذلك على رأي الشيخ العظام، جميع الأحكام الوضعية إنما هي منتزعة من أحكام تكليفية. فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط والعقود، وهذا بحثه الشيخ العظم مفصلا في البيع وفي الخيارات، أن أوفوا بالعقود أوفوا بالشروط يستفاد منه الوجوب التكليفي للوفاء وينتزع منه الصحة والنفوذ. الأمر ينتزع منه الصحة، النهي ينتزع منه الفساد. واضح؟ نعم، ها ما قلت. للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليفي أو دون محض التكليف. فالنهي هنا نظير الوفاء في الشروط والعقود. إنزين، فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم تكليفان غير ماض على من أضره، أي كفي على نحو الحكم الوضع الوضعي. هي الغرض الشيخ يقول، وهذا المعنى قريب من الأول بل راجع إليه. شلون؟ هذا تمام الكلام في بيان المعنى الثاني. إذن انتهينا لحد الآن. أنه يوجد عندنا تفسيران للهيئة التركيبية، إما النفي وإما النهي الذي مدلوله الالتزام حكم وضعي. يقول الشيخ الأعظم بناء على ما ذكرناه يكون المعنى الثاني، أي ما ذكرنا من أنه لا بد من مدلول الالتزامي وضعي، لا يكون المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني قريب إلى الاحتمال الأول، بل يمكن ببيان آخر أن يكون هو راجع إليه لبا وحقيقة. كيف؟ وذلك لأن المعنى الثاني محصله أنه لا يجوز الإضرار مثلا بالغير، ولو كان هذا مضرا فالفعل فاسد وغير نافذ. فمثلا لو فرضنا بأنه قام الشخص وأنشأ المعاملة الفضولية المعاملة الغبنية، فإنه لا يجوز إنشاء المعاملة الغبنية الذي يلزم منها الضرر للمغبون. والمفروض أن عدم الجواز المذكور ينتزع منه الفساد وعدم النفوذ، واضح؟ وعدم النفوذ وعدم الإمضاء من قبل الشارع، عدم الحكم بما يلزم منه الضرر وهو اللزوم، لأن ما يتأتى منه الضرر اللزوم. ملتفتين؟ وهذا يعني أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، لأن أي مورد في ضرر لازمه عدم النفوذ والفساد وعدم المضي، وهذا يعني أن الشارع لبن لم يشرع حكما ضرريا، إذ لو شرع حكما ضرريا لم يقع هذا فاسدا بل وقع صحيحا. تفتي المطلع؟ لو كان من تشريعات الشارع الحكم الضرري فنقول هذه الأفعال الضررية يلزم منها أحكام ضررية، مع أنه بناء على الاحتمال الثاني تقول لا يجوز الإضرار ولازمه قال الفساد وعدم المضي، وهذا يعني أن الشارع لم يشرع في الحقيقة حكم ضرر، وإلا لو شرع حكم ضرري لكان هذا نافذا وصحيح وصحيحا. هذا راجع، هذا المعنى قريب من الأول، بل أنه في الحقيقة راجع إليه، لأن بأحد بيانين، البيان الأول أن المدلول الالتزامي للمعنى الثاني مفاده عدم تشريع الحكم الضرري، فيكون هذا المعنى بمدلوله الالتزامي راجع إلى الأول. مو قريب بس، صار راجع إلى الأول، هو مدلول الالتزام هو الاحتمال الثاني أو البيان الثاني، أن هذا النهي هل هو مولوي أو إرشادي؟ هذا النهي في لا ضرر ولا ضرار هل هو مولوي أو إرشادي؟ إن قلنا أنه مولوي لكان هذا المعنى الثاني يرجع إلى الأول بلحاظ المدلول الالتزامي، لا بلحاظ المدلول المطابقي، لأن المدلول المطابقي حرمة تكليفية ما مستفادة من المعنى الأول. وأما إذا قلنا أن النهي هنا نهي إرشادي لأن العقل يقرر في رتبة سابقة قبل مجيء الشارع حرم أن إدخال الضرر على الغير أو على النفس قبيح فإن هذا من المرتكزات العقلية الواضحة ومقتضى ذلك أن النهي سيكون إرشادي إذا كان هذا النهي إرشادي وليس مولوي صار هذا عين الأول لأنه ما في حكم تكليفي أصلا مولوي يعني وإنما نهي إرشادي فيكون المراد من النهي النهي الإرشادي لا النهي الموت فيكون هو الأول ما في فرق إيه هذا جاي يرشد إلى الحكم العقلي وذاك المعنوي ما ينافي الحكم العقلي ما ينكر الحكم العقلي والمدلول الالتزامي للنهي الإرشادي هو ما استفدناه من الدليل الأول صار هو لا هو غيره إذن إذا كان النهي هنا نهي إرشادي فلا فرق بين المعنى الأول بالنتيجة والمعنى الثاني وهذا المسلك تبينه في كم مبنى الآن مبنيين بعدما حملوا النفي على النهي اختلفوا هل إن النهي إرشادي أو النهي مولوي إرشادي حكم إرشادي لأنه إذا كان المتلقي للدليل يحكم بمضمون الدليل في رتبة سابقة لا يكون هذا له ظهور في التأسيس والمولوية بل ظهور إلى إرشاد ما حكم به العقل
العقل من قبل يحكم بأن الشارع لا يمكن أن يحكم
لا الظلم الضراء إدخال الضراء ظلم قبيح لا يمكن أن
التخصيص على المؤمن أو على في الإسلام هذا وش معنى ما بيصير
لم يثبت هذا الدرس أولا ما ثبت هذا التخصيص إنهم بحث مفصل على مؤمن ما ثبتت في كذا ما حد إشكال هذه النسخة ما حد إشكال نقل الشيخ مو ثابتة وثانيا أنه لو تدخل الشارع أرشد إلى الحكم العقلي في دائرة معينة تخطيئة لسعة الدائرة يسموها الأحكام الإرشادية التي تشعر الأقسام أدلة إرشادية بتمام ما يدركه العقل إرشاد إلى بيان الخطأ في بعض الموضوعات وهو أن حرمة الإضرار على مؤمن ثانيا قالوا الرواية ليس لها مفهوم ما دل على أنه لا ضرر على ولا ضرار على مؤمن ليس لها مفهوم أن غير المؤمن يجوز الإضرار به أو إدخال الضرر عليه لأن هذا من باب مفهوم القيد ولا مفهوم له وإنما المصحح لذكره هو فرط العناية به لأنه أهم إلى الإضرار بالمؤمن أشد قبحا من الإضرار الإضرار بالمرجع أشد قبحا من الإضرار بالعام والإضرار بالعام التقي أشد قبحا من الإضرار فتختلف هذه مسألة شدة وضعفا بحسب من يقع عليه الضرار واضح خب ولهذا قال فكل إضرار بالنفس الآن بتوضأ هذا الوضوء إضرار بالنفس يستفاد منه حكم وضعي وهو أن هذا الوضوء لم يمضه الشارع إن حكم بفساده أو الإضرار بالغير كمعاملة الغبنية هذا الذي قلنا قبل قليل فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض على من أضره نفسا أو غيرا وهذا المعنى قريب من الأول بل راجع إليه إما يقصد راجع إليه إما بالمدلول الالتزامي أو بالمدلول المطابق والالتزامي لأن النهي هنا إما نهي مولوي أو نهي إرشادي احنا قلنا الحين أخرنا ممكن شي نقوله مرة واحدة الآن بين ميس رحنا نحرق الطبخة قبل نقول نهي هل هذا النهي إرشادي الآن أو نهي ماو مو جاي يخبر نهي
لا يعني على النفي
النفي
إخبار عن أمر يدركه
ما قلنا يخبره هذا النهي
لا أنا قلت في الأول
احتمال الاول احتمال الاول ما له علاقه احتمال الاول لا اشكال انه ما يدركه العقل
حتى النهي يكون ارشادي للحكم
هذا النهي ارشادي
حتى النهي يكون ارشادي للحكم العقل لابد ان يكون النفي
لا احنا غرضنا فيها البحث امثله ما في حكم تكليفي اذا قلنا النهي ما ولو في حكم تكليفي فما رجع الاول بتمامه الى الثاني وانما رجع بلحاظ اي مدلول جامع متى يرجع بالتمام اذا ما في نهي مولوي انما نهي ارشادي اذا كان نهي ارشادي فاحنا اخذنا المدلول الالتزامي فصار المدلول باقي ما في شيء زائد عليه وحينئذ يكون هناك نتيجه تطابق بين المعنى الاول والمعنى الثاني لان المعنى الاول لا ينفي وجود حكم عقلي وهو انه قبح ادخال الضرر عن النفس او عن الغير بلي هذا واضح هناك ذكاء نعم إخبار في مدلول التزام محفوف بالدليل إخبار نعم أنت ماذا تقول شيخنا ما هو الأظهار قلنا قال والأظهار بقراء ثلاث أولا بملاحظة نفس الفقرة لا لا وظاهر لا نافي مناهي نفي الجنس وكذا نظائرها نظائر لا شك لكثير الشاك لا حرج لا شنو لا مثلا لا بل لا لا بل ما جعل عليكم في الدين من حرج بل مثلا لا سهو لكثير الساف ما جعل على المحسنين من سبيل وغيرها من الأدلة هذه الألسنة كلها ظاهرها أن اللاء هنا لاء نافية للجنس لا معنى لحمل النهي في مثل هذه الموارد بل لا حرج لا سهو لكثير الساف لا شك لك حملها على النهي التك لا الناهية تك لا إنا الناهية بل قطعا في هذه النظائر لا يمكن أن يحتمل إلا ناء النافية فهذه شاهدة على أنها التركيب يستعمل فيه اللا للنفي لا للناهي واضح هنا في رواية في احتمالات بدوان أما في تلك النصوص ما حد يفرض ما حد احتمل أصلا أنه تعمل على ما لا معنى لا الناهية في لا سهو لكثير السهو قطعا هذه لا النافية فتلك التركيبات كلها تستعمل لا فيها بالنفي فهذا شاهد على أن هذا التركيب عند العرب يستعمل في لا النافية هذا أولا لاحظة نفس الفقرة ونظائرها كذا تقنية التطبيق ألم نقل أن التطبيق ورد فيها شنو أحكام تطبيق على بيان الأحكام الوضعية وهذا يناسب أن الملحوظ في هذه الروايات الحكم الوضعي وموارد ذكرها في الروايات وهم القرينة الثالثة وفهم العلماء هو المعنى الأول هذا فهم العلماء إلى ما بقى إلى المعروف بين العلماء إلى زمان شريعة شيخ الشريعة أنه ما رأينا أحد من العلماء حملها على النهي إنما كانت تحمل على النهي وهذا فهم الأصحاب وفهم الأصحاب خصوصا إذا كان بل شبه اتفاق بينهم فإن هذا يوجب ظهور بل أو أقوائية كاشفية هذا الظهور عن الواقع هذا تمام الكلام في المطلب الثالث وهو البحث عن الهيئة التركيبية المطلب الرابع وهو نسبة دليل لا ضرار إلى سائر الأدلة فهنا مسلكان المسلك الأول دعوة التعارض أن هناك تعارض بين إطلاق أدلة الأولية كوجوب الوضوء وبين لا ضرر فإن مقتضى دليل وجوب الوضوء يجب عليك الوضوء لزم الضرر أو لم يلزم الضرر الوضوء الحكم فعلي غايته مثلا لو وجد حكم عقلي في المقام فإنه ينفي التنجز لا ينفي الفعل الفعلية ملتفتين يقول هذا الحكم الوضع التكليفي غير منجز عليك ولكن الحكم الفعلي ما هو موجود إذا مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء مثلا وجوب الحاج وجوب الصوم أنه هذا الوجوب ثابت فعلا، تضررت أو لم تتضرر، والعقل إنما له علاقة بالإدانة والتنجيز للفعل الفعلية. فيصح الوضوء إذا توضأ وتحمل، يعني أتحمل الحرج لأجل المولى، أتحمل الضرر في طريق المولى. ودليل لا ضرر على تفسيركم، ما كل تفسيركم نمشي، أن الشارع ما جعل حكما ضرريا في الشريعة، فلوح التشريع خلو من الحكم الضرري. فمقتضى إطلاق دليل لا ضرر أن وجوب الوضوء الضرري لم يشرحه الشارع، فلا وجوب، فيحصل التعارض بين إطلاق دليل وجوب الوضوء وإطلاق دليل لا ضرر. دليل وجوب يقول حكم فعلي، ذلك يقول حكم مو فعلي، ما شرع حكما ضرريا، فيحصل التعارض بين الدليلين بلحاظ أنه إطلاق كل منهما ينفي الآخر، وحيث إن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فإن دليل وجوب الوضوء يقول لزم الضرر أو لم يلزم الضرر، ودليل لا ضرر يقول كل حكم سواء كان وجوب وضوء أو وجوب صوم أو وجوب حج، فيحصل التعارض بينهما على نحو العموم والخصوص من وجه، فلا بد أن نحمل المرجحات. والمرجح مع دليل لا ضرر بمرجحين، أولا عمل الأصحاب، حيث لم نرى أحد من الأصحاب قال أنه النتيجة هنا أن تفعل أنه نعمل دليل وجوب الوضوء الضرري، فإنهم قالوا بتقديم دليل لا ضرر في المقام. والشهرة العملية، بل عند الأصحاب مزية توجب التقديم. والمزية الثانية ذكروا الأصول، فإن مقتضى الأصل في المقام هو أصالة البراءة عن الوجوب، وأصل البراءة مرجح على هذا، جعلوا مرجح، احنا بحثنا مفوص أنه مرجع أو مرج مرجح، هذا جعلوه مرج مرجح، هذا هو المسلك الأول. خل نقرأ إيش أنا قدمته، وما اترك ثم إنه، وما يظهر من غير واحد من التعارض، جعلوا الموارد موارد تعارض، من الحكومة، حكومة رئيس الشيخ، هذا تعارض، تعارض بين دليلين على نحو العموم والخصوص، من نعمل المرجحات. وما يظهر من غير واحد، مو بس واحد، من غير واحد من التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف كدليل وجوب الوضوء ووجوب الحاج وهذه القاعدة، ثم ترجيح هذه بل إما بعمل الأصحاب وإما بالأصول كالبراءة في مقام التكليف إذا كان تكليف، وغيرها في غيره، أصالة الفساد في غيره في الحكم الوضعي، وأصالة الفساد لصالح لا ضرر مو لصالح الدليل، أوفوا بل بالعقود الدال على النفوذ والصحة، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها. يأتي بيان المسلك الثاني والرد على هذا المسلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يوم السبت إن شاء الله.